أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أشار الله سبحانه وتعالى إلى صلاة الجماعة في قوله عز من قائل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وهذه الآية الكريمة وإن كانت نازلة في صلاة الجماعة حالة الحرب وحالة الخوف، لكنها إجمالا تشير إلى هذا العمل المندوب والذي أطبق عليه المسلمون، ولعله لا يوجد في الديانات السماوية نظير لهذا العمل الاستحبابي، أعني الإتيان بالصلاة جماعة. وقد ورد في فضل الصلاة جماعة الشيء الكثير في مدحها والحث عليها وفي ذم تركها. يقول صاحب العروة الوثقى السيد اليزدي رحمه الله، يقول إن ما ورد في صلاة الجماعة من الحث والنهي عن الترك كاد يلحقها بالواجبات، واستحباب الصلاة جماعة ثابت في الصلوات الواجبة الفرائض الخمس اليومية أداء وقضاء. وفي صلاة الجنازة بل أيضا وفي صلاة الآيات، وقال جماعة من الفقهاء في صلاة الطواف، ولا تشرع في الصلوات المستحبة الصلوات المندوبة. وهذا أحد الأمور التي نعترض فيها على المخالفين، حيث أنهم يصلون نوافل شهر رمضان جماعة، وهذا لا يجوز، ما يسمونه بصلاة التراويح. وعندهم في كتبهم المعتبرة روايات تدل على عدم جواز ذلك، فإنهم يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء في ليلة من ليالي شهر رمضان إلى المسجد وصار يتنفل، أي يصلي النافلة، فلما انتهى رأى بعض الناس قد اقتدوا به فصار لا يصليها في المسجد، وإنما يأتي بها في المنزل كي لا تصير سنة وفي الحقيقة هي بدعة. على كل ما علينا، بعض الناس عندما يكون مسافرا ويصلي ركعتين خلف الإمام الحاضر في صلاة رباعية مثلا صلاة الظهر، المسافر يصلي ركعتين ويسلم في الثانية، كثير من المؤمنين يقوم فيلتحق بالجماعة وينوي القربة في الركعتين الأخيرتين، وهذا لا يجوز، لأنه صار يصلي ركعتين مستحبتين في جماعة، هذا من أحكام الجماعة أنها لا تصلى إلا في الواجبات، لا يمكن إيجاد الجماعة إلا في الواجبات. نعم، هناك صلوات كانت أساسا واجبة لكن طرأ عليها الاستحباب، كصلاة العيدين التي هي واجبة في أيام ظهور المعصوم عليه السلام، وفي هذا الزمان زمان الغيبة صارت مستحبة، يجوز إتيانها جماعة لأنها في الأصل واجبة. كذلك لو أن شخصا جاء إلى المسجد ولم يجد صلاة جماعة فصلى صلاته فرادى، ثم بعد الانتهاء منها جاء إمام الجماعة، يستحب له أن يصليها، أن يعيد نفس الصلاة التي صلاها يعيدها في الجماعة، مع أن هذه الثانية مستحبة، كان قد أدى الواجب، لكن هذا الاستحباب بما أنه طارئ وبما أن أصل الصلاة صلاة الظهر مثلا واجب، فجاز الإتيان بها جماعة. عموما هذه قاعدة، صلاة الجماعة لا بد أن تكون في فريضة، أما في النوافل فلا يصح ذلك. ما في الذمة إن كان يعلم أن في ذمته شيئا فائتا يجوز، أما إذا كان ذلك مجرد احتياط ففيه إشكال، والأحوط أن يصليها فرادى. مما ورد في فضل صلاة الجماعة أنها تعدل صلاة الفرد، أي الفرد ب24، يعني تعادل 24 من الصلاة الفردية، في رواية أخرى تعدل 25. جاء في مضمون رواية يقول الراوي للإمام عليه السلام: الرجلان أو الشخصان يكونان جماعة؟ قال: نعم، الإمام ومأموم واحد. من الممكن أن الإنسان يصلي في بيته بأهله جماعة، إذا كان رجلا خيرا يمكن أن يقتدي به أهله، ولو ولو كان المقتدي به شخصا واحدا، احد اولاده مثلا، احدى بناته، زوجته، اي شخص في الدار يمكن ان يقتدي ويصلي جماعة ويؤجران اجر الجماعة. تقول الرواية في مضمونها: اذا كان اثنين، يعني امام ومأموم واحد، كان لهما ثواب 150 صلاة، فإذا صاروا ثلاثة إمام ومأمومان كان لهم ثواب 600 صلاة. رأسا يصعد الرقم من 150 ويتضاعف 4 مرات يصير 600. فإذا صاروا 4، أي إمام وثلاثة مأمومين، كان لهم ثواب 1200 صلاة. الأرقام اللاحقة تتضاعف، فقط الرقم الأول يصعد من 150 إلى 600، يتضاعف 4 مرات، ثم الأرقام اللاحقة تتضاعف. إذا كانوا 4 كان لهم ثواب 1200 صلاة، فإذا صاروا 5 كان لهم ثواب 2400 صلاة، فإذا صاروا 6 كان لهم ثواب 4800 صلاة، فإذا صاروا 7 كان لهم ثواب 9600 صلاة، وهكذا يتضاعف الرقم إلى أن يصير 10. فإذا تجاوزوا 10، لو كانت لعل مضمون الرواية قريب من هذا، لو كانت السماوات والأرض قرطاسا والأشجار أقلاما والبحار مدادا والجن والإنس كتابا لما استطاعوا إحصاء ثواب ركعة من صلاة الجماعة. فيها فضل عظيم لا ينبغي أن تترك. وقلت وأعيد إنه ربما لا يمكن للإنسان أن يأتي إلى المسجد. صلاة الجماعة ليس بالضرورة أن تقام في المسجد، في المنزل، في الشارع، في أي مكان. رب أشخاص يسافرون وفي الطريق ينزلون للصلاة، فليتقدم أحدهم المتدين فيهم وليقيموا صلاتهم جماعة، ليست مشكلة، من الممكن أن يؤتى بها في أي مكان من الأمكنة. صلاة الجماعة لها أحكام كثيرة، لا أريد الآن الدخول في تفاصيل تلك الأحكام، وإنما أريد أن أشير إلى نقطتين أو 3 مما قد يقع فيه اشتباه وخطأ أحيانا. أحد تلك الأمور أن المأموم لا يجوز له أن يتقدم على الإمام في الأفعال، في الأفعال لا في الأقوال. ومعنى ذلك أنه لا يمكنه أن يركع قبل الإمام، أو يقوم من ركوعه قبل الإمام، أو يسجد قبل الإمام، أو يرفع رأسه من السجود قبل الإمام. هذا كله لا يجوز. إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. هذا نص رواية. لا بد من المتابعة في الأفعال. وأما الأقوال فالمشهور شهرة عظيمة بين فقهائنا أنه تجوز تقدمة المأموم ويجوز تقدمه. مثلا جلسوا للتشهد، فرضنا أن الإمام مثلا تأخر قليلا، صار عنده سعال مثلا، فسبقه المأموم في قراءة التشهد لا بأس، أو ركعوا والمأموم قال سبحان ربي العظيم وبحمده قبل أن يقولها الإمام لا بأس، كذلك في التسبيحات الأربع. في الأقوال يجوز للمأموم التقدم، لكن في الأفعال لا. نعم هناك قول أيضا لا يجوز للمأموم أن يتقدم فيه، وهو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام قول لفظ، لكن بما أنه به يدخل الإنسان في الصلاة قبل أن يكبر، هو بعد في خارج الصلاة، فيصبر المأموم إلى أن يكبر الإمام. هنا قال عدة من فقهائنا الأحوط ليس فقط لا يجوز أن يتقدم، بل الأحوط أن لا يقارن، يعني ربما المأموم والإمام يكبران معا في آن واحد مشكل، بل الأحوط أن لا يبدأ المأموم بالتكبير إلا بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام. يقول الإمام الله أكبر، الراء تخرج من فمه، ثم يبدأ المأموم بالتكبير. والسر في ذلك أنه ما دام الإمام لم يكمل تكبيرة الإحرام فهو بعد في خارج الصلاة، بعد لم يدخل في الصلاة، فكيف يبدأ المأموم بالتكبير والإمام بعد لم يشرع؟ إذن ففي تكبيرة الإحرام بالخصوص يصبر المأموم إلى أن يكبر الإمام وتخرج من فمه الراء الله أكبر. خرجت الراء، حينئذ للمأمومين أن يكبروا. أما بالنسبة للسلام في آخر الصلاة، فقد قال جماعة من الفقهاء إنه يجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام، نعم حتى لو كان في الصف الأول. عموما المأموم يجوز كحكم تكليفي، يجوز له أن يسلم قبل الإمام، لكن الكلام أنه صار منفردا أم تحسب له الصلاة جماعة بأجمعها، يظهر من فتاوى بعض كبار فقهائنا أنه حتى لو سلم المأموم قبل الإمام تحسب صلاته بأجمعها جماعة. وربما يفهم من كلام فقهاء أخر أنه إذا سلم المأموم قبل الإمام لم يرتكب ذنبا، لكنه انفرد في هذا المقدار، في هذه الجزئية حسبت صلاته جماعة إلى هذه اللحظة، فإذا سلم قبل الإمام هذا المقدار من ثواب صلاة الجماعة يكون قد فاته. وعليه إذا أراد الإنسان الاحتياط وأراد تحصيل الثواب بأجمعه فليصبر حتى يسلم الإمام ثم يسلم هو. فرع أخير أذكره وأختم به الكلام إن شاء الله تعالى، أنه قد ورد استحباب قول الحمد لله رب العالمين بعد قراءة سورة الحمد للإمام والمأموم والمنفرد. الإمام إذا قرأ سورة الحمد ووصل إلى آخرها قال ولا الضالين، يستحب للإمام أن يقول الحمد لله رب العالمين، كما يستحب للمأمومين أن يقولوا الحمد لله رب العالمين، كذلك المنفرد الذي يصلي فرادى أيضا إذا أكمل الحمد يستحب أن يقول الحمد لله رب العالمين. إذا جاء المأموم والإمام في الركوع يكبر ويركع، التكبير الذي يأتي به بنية تكبير الإحرام، ثم يستحب له أن يكبر مرة أخرى للركوع، لكن يلاحظ أن يدع فاصلة ولو يسيرة بين تكبيرة الإحرام والركوع. بعبارة أخرى، إذا كبر تكبيرة الإحرام يطمئن لحظة ثم يركع. نعود ونقول: أما بالنسبة لسورة التوحيد قل هو الله أحد، فقد ورد أن من قرأها لا من سمعها يستحب له أن يقول بعدها كذلك الله ربي أو كذلك الله ربنا مرة يقولها أو ثلاثا. من يقولها؟ الذي قرأ. من الذي يقرأ؟ المنفرد والإمام. وتعلمون أن المأموم لا يقرأ الحمد والسورة، يسكت، فإذا قرأ الإمام سورة التوحيد يستحب له أن يقول للإمام، أن يقول كذلك الله ربي أو كذلك الله ربنا مرة أو ثلاث مرات، لكن المأموم لا يقولها. لماذا؟ قلت لأن الذي ورد في الدليل أنه يقول هذه الجملة كذلك الله ربي الذي يقرأ التوحيد منفردا كان أو إماما، أما المأموم فبما أنه لا يقرأها لا يقول كذلك الله ربي، لكن الحمد لله رب العالمين يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، الكل يستحب لهم ذلك. والأمور العبادية أمور توقيفية، رب قائل يقول ما الفرق؟ نقول نحن لا ندري ما الفرق، هكذا ورد ونحن نتعبد بما ورد في الشرع الأقدس. وصلى الله على محمد وآله.